بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فنستكمل في يومنا هذا الاثنين 13 من شهر جمادى الأولى 34,400، نستكمل القراءة في أعلام السنة المنصورة لمؤلفه الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، المتوفى 77,300. وقد وقفنا عند موضوع الطيرة، وقد عقد له المؤلف السؤال 85%، والذي يقول فيه رحمه الله سائلا ومجيبا: ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ ما حكم الطيرة وما يذهبها؟ فعقد رحمه الله هذا السؤال للحديث عن ما يعرف بالتطير، وهو التشاؤم. فقد جاء في السنة أحاديث وآيات، جاء في السنة أحاديث، وجاء في القرآن ما يدل على أهمية عناية المسلم بهذا الجانب حتى لا يقدح في توحيده. يقول علماء: الطيرة معناها التشاؤم، يقال تطيرت من الشيء إذا تشاءمت به. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: أصل هذه الكلمة التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا أراد أحدهم أن يسافر أو خرج لأمر، فإنه إذا رأى الطير يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان بعضهم أو أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، وليس في شيء من ذلك ما يقتضي ما اعتقدوه، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، إذ لا نطق للطير ولا تمييز، فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله. قال ابن حجر أيضا: وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك. إذن التطير من أعمال الجاهلية الذي هو التشاؤم، يتشاءم بشيء يراه، أو يتشاءم بما يسمعه، أو يتشاءم بزمان من الأزمنة، أو بمكان من الأمكنة. كل ذلك جاء الإسلام بالنهي عنه، وبيان أن الأمور بيد الله، وأن القضاء والقدر بيد الله سبحانه وتعالى، يفعل الله ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله في جوابه: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي حظهم ونصيبهم وما يقدر إنما هو عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقادات الفاسدة التي تقع في هذه الأربعة الأمور. العدوى، هل العدوى التي هي المرض ينتقل من المريض إلى السليم بنفسه، هذا ما كان يعتقده أهل الجاهلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عدوى، العدوى لا تقع إلا بإذن الله وبقدر الله. فقوله لا عدوى ليس معناه نفي انتقال المرض من شخص إلى آخر، لأن الواقع يشهد بأن المرض ينتقل، لكن هل انتقاله بنفسه؟ الجواب لا، إنما ينتقل هذا الانتقال سبب وهو مقدر. فما كان يعتقد أهل الجاهلية نفاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا عدوى. فاعتقاد تأثير التشاؤم بنفسه نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الجاهلية كانوا يعلقون النفع والضر بغير الله، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن النفع والضر بإذن الله. وكذلك قوله ولا طيرة، أي لا تشاؤم، ولا هامة، والهامة اسم الطير المسمى بالهامة أو البومة. يعتقدون أنه إذا وقف على بيت يموت أهله أو يموت بعض أهله، عندهم اعتقادات فاسدة في هذا الطير كاعتقادات في الغراب والحدأة. ولا صفر، المراد به شهر صفر، كان يعتقدون أنه شهر شؤم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. بعض الرواة يروي هذا الحديث على أن قوله وما منا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الحديث الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والمؤلف بين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الطيرة شرك، وأما قوله وما منا إلا فهذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، يقول العلماء رحمهم الله إذا وقع في نفس الإنسان شيء من التشاؤم بسبب ما يراه أو ما يسمعه، فإذا اعتقد فيه وتشاءم ورده هذا الأمر عن حاجته، فهذه الطيرة الممنوعة من الشرك، وهي شرك أصغر، لأنه اعتقد أن هذا السبب سبب صحيح وهو ليس بسبب صحيح، فيكون شركا أصغر. اعتقاد في الأسباب، هو يعلم أن النفع والضر بيد الله، لكن يعتقد أن هذا سبب للنفع والضر، إذن يكون قد وقع في الشرك الأصغر. أما إذا كان يعتقد أن ما يتطير به يجلب النفع بنفسه أو يدفع الضر بنفسه، فهذا شرك أكبر. إذن الطيرة شرك، إما أصغر إذا كان اعتقاده في السبب، وإما أكبر إذا كان اعتقاده في أن هذا المتطير به يجلب النفع ويدفع الضر من دون الله سبحانه. فما جعله الإنسان سببا وهو ليس بسبب شرعي يكون من الشرك الأصغر، وما اعتقد فيه النفع والضر فهو من باب الشرك الأكبر. وعلاج ذلك التوكل، وهو الصدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله أسبابا. فلا يكفي صدق الاعتماد فقط، بل لا بد أن نثق به سبحانه، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن اعتقد أن الخير لا يأتي به إلا الله وأن الشر لا يصرفه إلا الله، وأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله، فقد توكل على الله وابتعد عن التطير والتشاؤم من الأشياء. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة من حادث فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا الحديث بإسناده ضعف. قال: ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث سناده حسن، إن كان فيه ابن لهيعة، لكن جاء من رواية من يحسن حديثه من تلاميذ ابن لهيعة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن الطيرة: أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح. والمقصود أن علاج الطيرة التوكل على الله، واعتقاد أن النفع والضر من عند الله سبحانه وتعالى. إذا لابد على الإنسان أن ينقي قلبه ويصفي قلبه من التشاؤم والتطير الذي قد يوجد. بعض الناس إذا رأى أعور يتشاؤم، إذا رأى مثلا جنسية معينة يتشاؤم، إذا أراد شيئا وأراد يعني أصبح في الصباح وطلب منه إنسان دينا يتشاؤم بذلك. ولهذا تجد بعض الناس يستعمل الطيرة والتشاؤم في بيعه وشرائه، وتجد كثير من أصحاب المحلات عندهم اعتقاد أنه لا يداين أحدا في الصباح، لأنه يعتقد أنه إذا داينه من الصباح فإنه لا يبارك له. هذا كله اعتقادات فاسدة، كلها من اعتقادات الفاسد. فتجده إذا طلبت منه دين يقول: أنا لم أستفتح، أو بهذا المعنى. والواجب على المؤمن هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وإنما الذي أباحها الإسلام الفأل، والفأل كان يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، وفسره بأنه الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها الإنسان فتفاءل بها وأنه سيحصل له كذا وكذا من الخير، يكون من باب حسن الظن بالله جل وعلا. يعني إنسان مثلا دخل في سباق، أو دخل في اختبار أو في امتحان، ولما خرج من الامتحان سمع رجلا ينادي آخر يقول له: يا فائز. إذن هو لما سمع هذه الكلمة، وإن كان هو غير المقصود بها، يتفاءل فيقول: يا رب. بمجرد ما يسمع هذه الكلمة الطيبة، كلمة الفوز والنجاح، فإنه يعجبه ذلك ويقول: أكون من الفائزين إن شاء الله، أو بهذا. فيسمع الكلمة الطيبة تسره. إنسان مريض وفي أثناء مثلا علاجه وذهابه إلى المستشفى يسمع الكلمة الطيبة التي تنشطه وترغبه في طلب الشفاء وطلب الخير، يذهب مثلا عند تمرض المرأة تذهب إلى المستشفى يحولها على طبيبة فيستسأل تقول ما اسم هذا الطبيب فيقولون اسمها شفاء، إذن هي تفاءلت باسمها، هذا التفاؤل كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفعل أي يسرني، والفعل بينه بقوله الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط والمضي قدما لما يسعى إليه الإنسان، وليس هذا من الطيرة بل هذا مما يشجع الإنسان لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. ذكروا أن رجل كان اسمه يموت ابن يزرع، قال هو ابن أخت الجاحظ، فكان إذا يعني طرق الباب فقيل له من، لا ينادي أو لا يقول اسمه لأن اسمه يموت، وإنما كان يقول أنا ابن أخت الجاحظ أو بهذا العبارات كله خوفا من أن يتشاءم الناس باسمه، وإن كان هذا الاسم خطأ لكن مما ذكره بعض علماء الأدب فمستأنس بمثل ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالطيرة وعلاج الطيرة. إذن الطيرة مما يقدح في توحيد المسلم، وهذا ينتشر عند العامة وعند الناس أنهم يتشاءمون بمثل هذه الأشياء، فينبغي على الإنسان أن ينصح لهم وأن يبين لهم الحق والخير. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع مهم وهو موضوع العين والحسد. يقول فيه المؤلف رحمه الله في السؤال 86 ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وهذا حديث مشهور رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث جماعة من الصحابة، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، أي لا ينكر العين أحد إلا من ضل. فالعين لها تأثير، تأثير على الأبدان وتأثير على الأرواح. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، يعني في وجهها تغير، فقال استرقوا لها، أي اطلبوا لها الرقية، فإن بها النظرة. والحديث الصحيحين يقول السفعة تغير بشرة الوجه، فلهذا يستحب طلب الرقية من العين. وقال النبي وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. قال المخرج الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى بتخفيف الميم. قال المؤلف وكل هذا الصحيح، لا رقية إلا من عين أو حمى، المقصود أنه يسترقى من العين تصيب الإنسان، ويسترقى من الحمى. قال العلماء الحمى لدغة العقرب أو الحيات والسموم، فهذه يسترقى منها، يسترقى من الحمى ومن العين ومن الحمى ومن السحر والحسد. وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، هذا هو الذي يجب على المسلم أن يعتقده، لا تأثير للعين إلا بإذن الله. وقد فسر بها قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم، يعني فسروا بها هذه الآية أن المشركين يودون أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحسد بأعينهم وغير ذلك. يقول بعض أهل العلم العين نفس خبيثة تخرج عبر النظرة فتصيب بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعلى هذا من الأسباب الوقاية من العين والحسد أن يجتنب الإنسان ذكر بعض الأشياء التي من الله بها عليه وبعض ما أنعم الله بها عليه عند أصحاب الحسد وأصحاب عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، فلا يخبر إلا من يثق به. وكذلك ألا يطلع بعض هؤلاء على حاجاته وأموره، بعض النساء تتباهى بجمالها وتتباهى بنضرة وجهها وبملابسها وجواهرها وذهبها أمام النساء، فتقع بعد ذلك في المصائب وتقع بعد ذلك تصاب بالعين وتصاب بالحسد، فتقع بعد هذا في أمور عظيمة من البلاء، وكل ذلك بسبب المفاخرة. ولهذا يتقى في المجالس العامة وفي الاجتماعات العامة مثل هذه القضايا وهذه المسائل، والإنسان يعود نفسه وأبناءه على التبريك على الأشياء، فيقول تبارك الله ويقول ما شاء الله ويدعو لمن رأى منه وفيه خيرا حتى لا يصيب أحدا بالعين. وقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره حديث قصة الصحابي الذي مر على رجل وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم أحسن جلدا ولا أجمل، فسقط الرجل من حينه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال علام يقتل أحدكم أخاه، ثم أمره أن يتوضأ وأن يغسل داخلة الإزار وأعطاه للمريض فاغتسل به ثم شفي بإذن الله سبحانه. والإنسان يتحصن من العين والسحر والمس الشيطاني بالأذكار، يتحصن بالذكر، فإنه أعظم حصن يتحصن به المسلم، فإذا غفل عن ذلك فإنه يصاب، إذا كتب ربنا جل وعلا عليه ذلك يصاب. إذا غفل عن ذكر الله وكان بعيدا كان أقرب إلى الشيطان. فمن ابتلي بالعين أو بالسحر عليه بالرقية النافعة، وعليه بتقوى الله، وعليه بالثقة بالله سبحانه، فيعالج بالقراءة، يقرأ عليه أعظم سورة في القرآن الفاتحة ويكررها، يقرأها القارئ الصالح المؤمن الذي يعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأنه سبحانه مصرف الأمور. لأن القراءة إذا صدرت عن إيمان وتقوى وإخلاص وكرر ذلك القارئ فقد يزول السحر والعين ويشفى صاحبه بإذن الله، كما في قصة الصحابة، قصة أبي سعيد الخدري الذي مر على رجل قد لدغ وهو أمير القوم فرقاه بالفاتحة فشفي وقام كأنما لم يكن به شيء، كأنما نشط من عقال يعني من ربط في نفس الوقت. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام ورقي عليه الصلاة والسلام، فالرقية فيها خير كثير وفيها نفع عظيم، يرقي بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبقل هو الله أحد والمعوذتين أو بغيرها من الآيات مع الدعوات الطيبة المباركة الواردة في الأحاديث، فيقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ويكرر ذلك مرات، ويرقي بما ورد عن جبريل عليه السلام أنه رقى به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك 3 مرات، فهذه رقية عظيمة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع أن يرقى بها الذي أن يرقى بها اللذيذ والمسحور والمريض. قال العلماء: ولا بأس أن يرقى المريض بالدعوات الطيبة وإن لم تكن منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا يكون فيها مخالفة شرعية. والمريض قد يعافيه الله سبحانه وتعالى بغير الرقية وبغير أسباب من الإنسان، وقد يعافى في وقت دون وقت، فالأمر بيد الله، والمريض عليه المبتلى بالعين وغيرها عليه أن يثق بالله سبحانه وأن يعلم أنه عبد لله يفعل فيه ما يشاء، وعليه أن يصبر وأن يسلك الأسباب الشرعية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ومما يستعمل في الرقية آيات السحر تقرأ في الماء، وهي الآيات من سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون، وفي سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، وكذلك الآيات من سورة طه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. وهذه الآيات مما ينفع الله بها في رقية السحر. وإن قرأ القارئ هذه الآيات في الماء وقرأ معها الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات في ماء ثم صبه على من يظن أنه مسحور أو محبوس عن زوجته فإنه يشفى بإذن الله. ويوضع في الماء 7 ورقات من السدر الأخضر بعد دقها فإن ذلك يكون مناسبا، ذكر ذلك عن بعض أهل العلم. ويستحب أن يكرر في الرقية قراءة السورة 3 الإخلاص والمعوذتين 3 مرات. فهذا من الأدوية التي على المسلم إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يستعملها، إن استطاع أن يرقي نفسه بنفسه فهذا أفضل. ومما ينصح به المريض ألا يعلق قلبه بالرقاة، بعض الناس يعلق قلبه بالرقاة حتى يصل به الحال إلى أنه لا يثق بنفسه ولا بربه، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع المرض، بل عليه أن يبادر هو برقية نفسه وعلاجه أولا، ثم لا بأس أن يستعين بمن يثق بدينه وعلمه، ثم يدعو ربه سبحانه. ربنا جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهو مضطر، فربنا سبحانه لن يخيب رجاءه، بس عليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضوع جديد يتعلق بالكلام عن المعاصي صغائرها وكبائرها وما يتعلق بذلك من التوبة وغير ذلك. فقال في سؤاله 87 بعد 100: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ قال: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر وهي الموبقات. الأدلة الشرعية دلت على أن المعاصي ومخالفة شرع الله تنقسم إلى قسمين: إلى صغائر وإلى كبائر. وسيأتي في كلام المؤلف بيان ما معنى الصغائر وما معنى الكبائر، لكنه قال بعد ذلك: بماذا تكفر السيئات؟ السيئات التي يقصد بها الصغائر. الصغائر يمثل لها العلماء بالنظرة، والكلمة السيئة مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، إلى آخره. فهذا مما فسر به العلماء الصغائر. وسيأتي في كلام المؤلف يقول: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبينت الآية أن من أسباب تكفير الصغائر اجتناب الكبائر الموبقة، فأخبرنا الله وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة في طرف المدينة فعملت معها كل شيء إلا الجماع، يعني أنه قبل ومسك وضم إلى غير ذلك، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حضرت الصلاة فصلى، فلما انتهى من صلاته قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول. قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال قد كفر الله عنك، ونزل قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحترقون تحترقون، يعني بالمعاصي، فإذا صلى أحدكم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صلى أحدكم العصر غسلتها، إلى آخر الحديث، والحديث في صحيح الترغيب. وقال وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنه كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، إسباغ الوضوء على المكاره مع البرد ومع غيرها، ونقل الخطى إلى المساجد، هذه تكفير للسيئات، لكن أي سيئات؟ الصغائر، والصلوات الخمس وصلاة الجمعة إلى الجمعة وصيام رمضان إلى رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنبه. يقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك الصيام عاشوراء وما فيه من الفضل، يكفر الله به صيام سنة ذنوب سنة كاملة. هذا المقصود بها السيئات، لأنه لابد في الكبائر من التوبة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر الكبائر، وأن الكبائر لا بد لها من توبة، وصيام رمضان لا يكفر به الكبائر، فمن باب أولى صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة. الكبائر لا بد لها من توبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه وإعادة الحقوق إلى أهلها، وهذا الذي ذكره المؤلف، قال وعليه يحمل المطلق منها، يعني هذا الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهم إذا اجتنبت الكبائر جاء فيه التقييد. ولكن في حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيه إطلاق، ما جاء مقيد بالكبائر، فنحن نقول يحمل هذا على هذا، فيكون المعنى إذا اجتنبت الكبائر، فيكون اجتناب الكبائر كما قال المؤلف شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. وهذا مما يجعل المسلم يبادر إلى التوبة في كل وقت وحال. لما بين المؤلف ذلك بين في السؤال 89 تفسير الكبائر، ما هي الكبائر، وأجاب عن ذلك فقال ضابطها، قال في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، كل ذنب ترتب عليه حد، المقصود بالحد يعني العقوبة، فكل ذنب ترتب عليه حد فهو من الكبائر. الخمر فيه حد، إذن هو من الكبائر، شربه من الكبائر. الزنا يترتب عليه حد، إذن هو من الكبائر. القتل يترتب عليه حد، إذن هو من الكبائر. وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، كل ذنب جاء فيه اللعن أو الغضب، غضب الله أو غضب رسوله أو التوعد بالنار أو بالعقوبة، فإنه من الكبائر. وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراثه بالدين، اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشية من الله، وقيل غير ذلك. والعلماء بناء على هذه التعريفات اجتهدوا في جمع الكبائر، ومن أحسن من كتب في ذلك الإمام الحافظ أبو عبد الله الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي إمام معروف. والذهبي طبع كتابه الكبائر، فجمع الكبائر، يذكر الكبيرة ويذكر الآيات والأحاديث الواردة فيها ويبينها. وكتاب الكبائر للذهبي طبع عدة طبعات، فهناك كتاب باسم الكبائر للذهبي وفيه بعض القصص والمكذوبات، وهذا الكتاب يقول العلماء ليس هو الكبائر الذي ألفه الذهبي، وإنما هو منسوب إلى الذهبي. وطبع الكتاب الصحيح الذي ألفه الذهبي بتحقيق أخيرا بتحقيق الشيخ مشهور في مكتبة الفرقان بدبي أو في مكتبة الفرقان بعجمان وغيرها أيضا. هذه الطبعة هي الطبعة المعتمدة، وكذلك طبعة أخرى بتحقيق محي الدين مستو، لكن الطبعة التي حققها مشهور أفضل. وهذا الكتاب كتاب نافع، كتاب الكبائر، يعرف المسلم على الكبائر ما هي والأدلة على ذلك، ويعرفه بهذه الذنوب العظيمة حتى يحذرها. وهناك كتاب أيضا مطول للحافظ ابن حجر الهيتمي بالتاء رحمه الله، أيضا ألف الزواجر في اجتناب الكبائر. وكتاب الكبائر للذهبي اختصره بعض أهل العلم، وهذا الكتاب مفيد ويصلح أن يدرس وأن يعلم وأن يقرأه الإنسان وينتفع به، لكن يدرس على سبيل يعني الاختصار وعلى سبيل التوضيح. ومن الأشياء التي ينبه عليها في جانب التدريس والتعليم أن الإنسان أو أن طالب العلم عليه أن يقرب الفائدة، يقرب الفائدة ويقرب المسائل للطلاب ولا يثقل عليهم بالمراجع الكثيرة. يعني مر علي بعض الإخوة عنده بعض كتب التفسير الكبيرة يريد أن يدرسها، أو يقول أن بعضهم يريد أن يدرسها. هذه بعض الكتب من كتب أهل العلم يعني لا تدرس حتى في الجامعات، فلا يصلح تدريسها للطلاب لأنها كتب مراجع. فعلى طالب العلم وعلى المعلم أن يتخير السهل واليسير، وإذا كان الكتاب فيه تعقيد أو فيه طول أو فيه مستوى أعلى فهو يقرب الفائدة للطالب ليوصله إلى أقرب إلى الفائدة بأقرب سبيل وأقرب طريق. إذن هذا ما يتعلق بتفسير الكبائر، وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ في الكبائر أكثر وأكثر، ونذكر ما ذكره المؤلف وغيره من العلماء في ضابطها وعددها وتفسيرها. نقف إن شاء الله تعالى عند هذا السؤال، سؤال الكبائر، ونرجع إلى الدرس القادم إن شاء الله. والدرس القادم يكون بإذن الله تعالى في الفصل الثالث، الأربعاء ما في درس، فإن شاء الله الدرس يؤجل إلى الفصل الثالث. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.